إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، يعني الذكر ما أجر بالذكر.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عما يتصل بأمور النساء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيح. فنتكلم عن الحيض والنفاس والاستحاضة. جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وجاء في تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى، وجاء في رسالة الدماء الطبيعية للنساء لابن عثيمين رحمه الله تعالى ما يلي: أولا الحيض. وقبل أن نبدأ في الكلام، المفروض أن الكلام يكون في الحيض، ثم في النفاس، ثم في الاستحاضة، لكننا نعرف الأشياء الثلاثة حتى إذا ذكرنا شيئا من هذه الأشياء يكون معلوما. الحيض، أصل الحيض في اللغة السيلان، والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض، يعني من غير نفاس أي سبب الولادة ولا افتضاض البكارة، وإن كنا كما نعلم أنه لا يشترط في البكارة الدم، بل تعرف بالضيق. أما النفاس فهو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب ولادة وإن كان المولود سقطا. أما الاستحاضة هي استمرار نزول الدم نزول الدم وجريانه في غير أوانه، هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. والاستحاضة تسميها العامة بالنزيف، تسميها العامة ماذا؟ بالنزيف. إذا لما يأتي كلمة الاستحاضة يكون من المفهوم أن المقصود بها النزيف عند العامة. إذا الحيض، النفاس، الاستحاضة. نبدأ بالحيض إن شاء الله تعالى. المراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض. هنا كلام لابن عثيمين رحمه الله، قال: فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. والحكمة فيه، أي الحيض، أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء. حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم، تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه هي الحكمة من هذا الحيض. ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا. وكذلك المراضع، أي جمع مرضع، يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع. ما هو وقت الحيض؟ يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين. 9 سنين أي قمرية، وتقدر السنة القمرية بنحو من 354 يوما. وكما نعلم أن الله تعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالحساب بالهلال، يعني بالشهور العربية، لأن ملك الموت يقبض بالشهر العربي، ولأن العدة بالشهر العربي، ولأن كل ما يتصل بالإسلام، أي في هذه الأشياء لابد، خاصة أن الأمر يفترق من يوم واحد تنتهي في العدة أو لا تنتهي، هذا متى؟ فالحساب أصلا يكون بالشهر العربي. فيقول: يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين. فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، لكن هذا الكلام يحتاج إلى تعليق في رسالة ابن عثيمين. فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، بل دم علة وفساد. والمقصود بالعلة والفساد، ما المقصود بذلك؟ المقصود بدم العلة والفساد معناها الاستحاضة، معناها النزيف. العلة والفساد معناها الاستحاضة، معناها ماذا؟ النزيف. وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها. فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض. هنا يعني يقول رحمه الله: لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين. لكن هناك رأي في رسالة ابن عثيمين رحمه الله، قال الدارمي: المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا، والله أعلم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، ولو أقل من 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينة، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ولا دليل في ذلك. هنا نفرق بين شيئين، يعني قلنا الآن إذن على هذا الرأي الثاني، الآن قبل 9 سنين أيضا يعتبر حيض. ما هو الفيصل؟ انتبه لنقطة، أن دم الحيض يعرف كما سيأتي، يكون قاتم أسود، أما دم الاستحاضة يكون أحمر، يكون ماذا؟ يكون أحمر، يكون ماذا؟ أحمر. فإذا إذا رأت المرأة الدم قبل 9 سنين وهو أسود يعرف فهو حيض، تمام أم لا؟ كان ليس بأسود فهو استحابة، جمعا بين الأقوال، والله أعلم. لون الحيض يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية، يعني كثير من الناس يظن أن دم الحيض بالنسبة للمرأة هو الأحمر فقط، وهذا خطأ. ما هي ألوان الحيض؟ أولا السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، أو يعني يأتيها الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإنه أسود يعرف، يعرف بضم الأول وفتح الراء، أي تعرفه النساء، فإنه أسود يعرف أي تعرفه النساء، أو بكسر الراء، أو بكسر الراء أي له عرف ورائحة، مش عرف، له عرف يعني ورائحة. إذن أسود يعرف أو يعرف، يعرف يعني تعرفه النساء، يعرف يعني له عرف أي الرائحة، ولذلك قال الله تعالى الجنة عرفها لهم، قيل قيل من بين التفسيرات يعني طيبها لهم وعرفها المعرفة، لكن بين التفسيرات قيل ماذا؟ عرفها لهم يعني ماذا؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قيل من بين التفسيرات يعني طيبها لهم. إذن أول لون، أول لون من ألوان الحيض ماذا؟ السواد. فإذا كان كذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. عرق يعني سنعرف بعد ذلك إن شاء الله في الكلام عن الاستحاضة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، حسن كما في صحيح أبي داود. إذن أول لون من ألوان الحيض ماذا؟ سواد. ثانيا الحمرة، لأنها أصل لون الدم. ثالثا من ألوان الحيض عند المرأة الصفرة، وهي ما تراه المرأة كالصديد يعلوه الصفرار، يعني ممكن المرأة ينقطع اللون الأحمر لكن تجد صفرة وكذا ما زالت حائض، أما إذا رأت الصفرة والكدرة بعد الطهر فهي طهر وليست بحيض، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن اللون الثالث ماذا؟ الصفرة، وهي ما تراه المرأة كالصديد يعلوه الصفرار. اللون الرابع من ألوان الحيض الكدرة، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، يعني كالمتعكر، لحديث علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة، هناك تشكيلان، يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، والمقصود يعني الآن بالدرجة بكسر الراء وفتح الراء والجيم جمع درج بضم فسكون وعاء تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها. يعني الآن المرأة تحمل معها حقيبة دائما في الطريق، هذا المقصود بالدرجة. إذن بالدرجة بكسر أولها وفتح الراء والجيم، جمع درد، جمع درد بضم فسكون، وعاء تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها، أو بالضم ثم السكون، فتكون الحديث يبعثنا إلى عائشة بالدرجة. في المرة الأولى قلنا ماذا؟ بالدرجة. أما في المرة الثانية قلنا ماذا؟ بالدرجة. بالدرجة بالضم ثم السكون، تأنيث درج، وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره، درج ما تدخله المرأة من قطن وغيره، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. والكرسف القطن، الكرسف معناه ما؟ القطن. إذن كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة أو بالدرجة، فيها الكرسف أي القطن، فيه الصفرة. فنجمع بين القولين، يبعثن إليها بالدرجة يعني الحقيبة، فيها الدرجة أي القطنة التي تضعه المرأة في الموضع كي تعرف هل طهرت أم لا. فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك ومحمد بن حسن وعلق البخاري حسن لغيره، وله حكم مرفوع كما قال البني في تمامه. والقصة أي القطنة، أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة. ننتبه قليلا، كثيرات من النساء، كثيرات كثيرات كثيرات، ما تستخدم مسألة القطنة في الطهر. المرأة متى تعرف أنها طهرت؟ إذا أدخلت القطنة وخرجت بيضاء لا يوجد بها سواد ولا حمرة ولا صفرة ولا كدرة فقد طهرت. أما إذا أدخلت القطنة ووجدت بها أي لون من هذه الألوان فما زالت المرأة حائضة. تمام؟ لكن هناك مسألة، وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض. السؤال، وهو سؤال مهم الآن، متى تكون الصفرة والكدرة حيضا؟ الجواب: تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض. فلو فرض أن عادة المرأة 7 أيام أو 6 أيام أو 6 أيام ورأت أي الحوض الكدرة والصفرة في أيام الحيض تعتبر ماذا؟ حائضة. وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود البخاري ولم يذكر بعد الطهر. يعني المرأة مثلا عادتها 6 أيام، بعدما طهرت وتأكدت أنها صارت طاهرة نزل عليها لون من الكدرة أو الصفرة، فما حكم المرأة في هذه الحالة؟ أنها طاهر، لأن الكدرة والصفرة نزلت متى؟ نزلت بعد متى؟ نزلت بعد الطهر، نزلت بعد الطهر. مدته لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ثم إن كانت لها عادة متكررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة طهراء الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستنفر. معنى ولتستنفر أي تشد خرقة على فرجها، ثم لتغتسل ولتستنفر ثم تصلي. رواه 5 إلا الترمذي صحيح، كما في صحيح أبي داود. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، هذا الكلام نحتاج إليه إن شاء الله تعالى في الكلام عن الاستحاضة، وغالبا يكون غدا إن شاء الله تعالى. وإن أخذنا جزءا نكمله غدا إن شاء الله. هذا الكلام نحتاج إليه في الاستحاضة أي النزيف، لأن الكلام خاص بالاستحاضة والنزيف. يعني امرأة لها عادة ونسيتها، أو ليست لها عادة أصلا، أو ما تعرف أن تميز بين الاستحاضة والنزيف. المهم الخلاصة كما سنتكلم عن ذلك في الاستحاضة بالتفصيل إن شاء الله، مثلا عادة المرأة 6 أيام وأتاها الدم طول الشهر، ما الحكم؟ الحكم هذه الحالة أنها هل عندها خبرة في التمييز أم لا؟ باختصار يعني حتى لو بدأنا نتكلم في الاستحاضة، المهم تجلس 6 أيام في علم أنها كأنها حائض، تمام؟ فتفعل ما تفعل الحائض وتنتهي عما تنتهي عن الحائض، ثم باقي الأيام تكون طاهرة كالمرأة الطاهرة تمام بتمام. وهذا سنفصل القول عنه إن شاء الله في الكلام عن الاستحاضة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم تغتسل ولتستنفر ثم تصلي، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القراء المستفاد من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف حسن وتقدم. فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء. الخلاصة كالآتي: أن دم الحيض عادة يكون قاتما، وألوانه 4: السواد والحمرة والصفرة والكدرة، 8 أخوان إن شاء الله، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. واختلف العلماء في المدة، فقال بعضهم لا حد لأقله، وقال آخرون أقل مدته يوم وليلة، وقال غيرهم 3 أيام، وأما أكثره فقيل 10 أيام، وقيل 15 يوما. والصحيح أن دم الحيض لا حد لأقله ولا حد لأكثره. وبالمناسبة لما سيأتي الكلام عن الاستحاضة إن شاء الله تعالى أي النزيف، علينا أن نعلم أن الاستحاضة 99% تأتي من شيئين: إما أن تكون من الشيطان أي النزيف، وإما أن تكون من الموانع التي تضعها المرأة لمنع الحمل من أسفل، هذه تأتي باستحاضة بنزيف دائم لا ينقطع. علينا أن ننتبه، وكل إنسان عنده أهله يفعلن ذلك يعلم ذلك جيدا. طبعا الحمد لله إحنا ما عندنا أبدا من هذه الأشياء قط، بل لو استطعنا أن ننجب في السنة 4 مرات لأنجبنا، لكن هو ربنا قدر ذلك. ممكن يجوز الإنجاب في السنة 2 مرات في سنة و40 يوما، لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر، يعني ممكن المرأة تضع بعد 6 أشهر. والوالدات المرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحمله وفصاله 30 شهرا، المدة كم؟ 6 أشهر. ممكن امرأة تنجب بعد 6 أشهر. سبحان الله يا أخي، يا أخي سبحان الله، تكثير من النسل هذا من الخير من وسائل الإنجاب. لكن إذا كانت المرأة عقيم لتنجب هذا بقدر الله، وإلا كما يقول عمر الخطاب حصير في البيت خير من امرأة لا تلد، خير من امرأة لا تلد. المهم حتى لا يتفرع من الدرس، مدة الطهر بين الحيضتين كم؟ اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم 15 يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13. والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به. هنا يعني قبل أن نترك الكلام من فقه السنة، حقيقة هناك فوائد قيمة، فوائد قيمة نقرأها من رسالة ابن عثيمين رحمه الله، واختصرت يعني أشياء في هذا الأمر. قبل أن نترك الكلام في الحيض هناك عدة فوائد نتكلم عنها في الحيض إن شاء الله تعالى. وإن استطعنا أن نتكلم عن النفاس ثم قبل أن نتكلم ما يحرم على الحائض والنفساء خير، فهو خير إن شاء الله. فوائد تتصل بالحيض قبل أن نتكلم عن النفاس. أول وهذه الفوائد من رسالة ابن عثيمين رحمه الله: حيض الحامل ما حكمه؟ أحيانا المرأة الحامل تحيض، هل هذا صحيح وما حكمه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، يعني نزيف. الأصل ماذا؟ انتبه. والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. قال ابن عثيمين رحمه الله: الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، يعني ما يحتاج إلى تحليل، غالب النساء يعرفن هذا. فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة، انتبه انتبه، لأن الله يا إخواني والله الله يعلم ما الوقت الذي أخذه التحضير هذا الموضوع، من أين ومن أين، يعني إن شاء الله إتمام للفائدة. هذه أشياء تنبني عليها الصلاة. يعني مثلا لما قلت في أول الدرس ونسيت أن أذكر المسألة، كثيرات من النساء عندهن خطأ. الواحدة مثلا عادتها ستة أيام، عادتها ستة أيام، تترك يوما احتياطا، وهذا اليوم في عرفها تعتل نفسها حائضا، وبالتالي لا تصوم ولا تصلي. وعليها أن تعلم لو أنها كانت أدخلت القص البيضاء وخرجت بيضاء، في هذه الحالة هي صارت طاهرة، وبالتالي عليها يوما من رمضان وعليها يوما في الصلاة. انظر إلى المسألة، لأن المسألة ليست خاصة بالطهر والحيض فقط، إنما خاصة بالصلاة وبالوطق، وخاصة بالعدة، عدة المطلقة، وخاصة بعدة المتوفى عنها زوجها. إذا المسألة ليست مسألة في الطهر والحيض فقط، المسألة خاصة بأشياء تترتب عليها. فالمسألة أن المرأة لابد أن تتقيد بالقصة البيضاء لمعرفة الطهر، ولا تقل أترك يوما احتياطا أو يومين. والله يا إخواني كثيرات من النساء، ما أقول قليل، كثيرات من النساء يفعلن هذا بالاختيار، تتركهم احتياطا من عندها كذا. فإذا رأت الحامل الدم، فإن كان قبل، يعني الحامل ممكن يأتيها الدم في بعد شهرين بعد أربعة، فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه الطلق فهو نفاس. انتبه، لو كان قبل يومين أو ثلاثة ومعه ماذا؟ قبل أن تلد بيومين أو ثلاثة ومعه طلق فهو دم ماذا؟ نفاس، رغم أنها لم تلد حتى الآن، رغم أنها لم تلد حتى الآن. أتدري ما معنى ذلك؟ لما ربنا يقول: وأولاة الأحمال آذنهن أن يضعن حملهن، تعتمر مدتها لو زوجها قد توفي انقضت رغم أنها لم تلد، رغم أنها ماذا؟ لم تلد، رغم أنها لم تلد. ده هناك مسائل يا إخواني لا تخطر على البال. هذه المسائل منها: امرأة كانت تحيض وتوفي زوجها، وتوفي من؟ زوجها. فلما توفي زوجها انقطع الحيض عنها وهي فتت العدة، أتدرون ماذا تفعل؟ هنا تكون عدتها في هذه الحالة ثلاثة أشهر بعد الحيض، ثلاثة أشهر، تمام؟ تمام؟ ثلاثة أشهر، تمام؟ بعد ذلك ما تنتهي العدة، لأن الله تعالى يقول: فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن انتبه للمسألة، والله العظيم قد تعقد المرأة وتتزوج وهي في الزنا، وينبغي لمن يتصدى لتزويج الناس وأن يكون مأذونا أن يعرف هذه الأشياء. انتبه أنت لهذا الحكم الذي سأقوله لك الآن. امرأة كانت تحيض وتوفي زوجها، فلما توفي زوجها انقطع الحيض. قال العلماء في هذه الحالة تكون عدتها كم؟ 3 أشهر. ثم ما رأت الحيض تنتقل إلى عدة الحامل، كم؟ 9 أشهر. إذن 9 أشهر و3 كم؟ سنة. إذن تكون عدتها سنة كاملة. تكون عدتها كم؟ سنة كاملة، والناس لا يعلم. يقول: فإذا رأت الحامل الدم، فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو 3 ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس. إذن إذا رأت الدم بوقت طويل أو بوقت يسير يومين أو 3 مثلا لكن ليس معه طلق فهو ليس بنفاس. لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض، أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضا. وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل، وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات وحكاه البياقي رواية أحمد، بل حكى أنه رجع إليه. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين: المرأة إذا كانت حاملا وأتاها الحيض فتنطبق عليها أحكام الحيض وهي حامل إلا في مسألتين. إلا في ماذا؟ في مسألتين: الأولى الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض، من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أم طاهرة. إذن المرأة لو كانت حائض وحامل وطلقها فتعتبر حامل، تعتبر ماذا؟ حامل. لكن يقول: فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل. يعني لو كانت حامل وحائض وطلقها فهو حلال، لأننا إن شاء الله مرة نتكلم عن العدة بالتفصيل، وتكون هذه تابعة لدروس النساء إن شاء الله. كلمة عدة. ننتبه المسألة: الرجل الذي يطلق امرأته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه حرام، لو طلق امرأته كانت حائضا أو طهر جامعها فيه، يعني انتهت الحيض وجامعها، فهو حرام. ورأي الجمهور أن الطلاق يقع، أما رأي ابن القيم وابن تيمية واللي عليه الفتوى في الحجاز والكذا وهو الصحيح أن الطلاق لا يقع، لأنه يسمى بالطلاق البدعي، وكل أدلة الجمهور ضعيفة. ولك أن تقرأ ذلك في فقه السنة في باب الطلاق البدعي بعنوان الطلاق البدعي، بعنوان ماذا؟ الطلاق البدعي. إذن المرأة الحامل إذا أتاها الحيض تكون ماذا؟ تكون كالحائض تماما إلا في حالتين: الأولى الطلاق. المسألة الثانية أن حيض الاستثناء، يعني أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها، لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها. يعني لو أن المرأة الحامل الآن، انتبه، يعني ما انتبهت للمسألة، ما المقصود بالمسألة؟ المرأة الحامل أحيانا يأتيها الحيض 9 أشهر، هذا نادر. فإذا أتاها الحيض 3 حيضات وكان زوجها قد طلقها، فهذه الحالة ما نقول إن الطلاق يقع بخلاف، بغض النظر عن المسألة الأولى، ب3 قروء يعني 3 حيضات. أيضا لا نقول إن المرأة الحامل التي أتاها الحيض إذا توفي زوجها مثلا، أو في مسألة الإلاء أو كذا، أو في مسألة الإلاء، انتبهت المسألة، يعني هنا أن حيض الحامل لا تنقضي به العدة بخلاف حيض غيرها. يعني العدة لما نقول 4 أشهر عدة المتوفى عنها زوجها، 4 أشهر الإلاء، وهناك 3 قروء أو 4، المهم يعني، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، صح أم لا؟ فهذه الحالة المهم أن حيض الحامل لا تحسب به العدة، لا تحسب به العدة أيا كانت. فصل في الطوارئ على الحيض، هذا أيضا من رسالة ابن عثيمين رحمه الله، وهي أشياء والله يعني مشاكل النساء في هذه المسائل، تجد الواحدة تسأل، ممكن تسأل إنسان، تسأل إنسانا وما يجيبك الإجابة الصحيحة. تمام؟ الطوارئ على الحيض، الطوارئ على الحيض النوع الأول زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام فيستمر بها الدم إلى 7، أو تكون عادتها 7 أيام فتطهر ل6. انتبه، انتبهت الآن؟ زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام فيستمر بها الدم إلى 7، دم أصلي، أو تكون عادتها 7 أيام فتطهر ل6. النوع الثاني، لأن الحكم واحد في النوعين، تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، في أول الشهر، أو تكون عادتها في أوله فتراه في آخره، صح أم لا؟ وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، متى رأت الدم فهي حائض، سواء أتى أول الشهر أو آخر الشهر، زاد يوما أو نقص يوما، صح أم لا؟ ومتى طهرت منه، احنا أخذنا مثال الآن، المرأة عادتها 7 أيام حيض فطهرت 6، لكن هي عادتها دائما دائما 7 أيام فطهرت 6، طهرت 6، ما الحكم؟ ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت في عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت. وسبق الذكر الدليل على ذلك الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض الوجودي، وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقواه صاحب المغني فيه ونصره قال. أيضا من طوارئ الحيض، وهذه أشرنا إليها، الصفرة أو الكدرة، بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدر بين الصفرة والسواد. فعلمنا الآن، كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، صح أم لا؟ وأيضا من الفوائد القصة البيضاء، ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. أيضا من طوارئ الحيض النوع الرابع، تقطع في الحيض، بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، هذا حلال وهذه حقيقة، ترى يوما حيضا ثم ترى يوما نقاء طهرا، تدخل قصة وتخرج بيضاء، ثم بعدها بيوم ترى يوما حيضا، ثم بعد ذلك بيوم ترى يوما طهرا، وهكذا. فما حكم تقطع الحيض؟ نحن الآن ما تكلمنا عن أحكام الحيض بالنسبة للصلاة وبالنسبة للطواف وكذا، ما زلنا الآن نفصل في الحيض، نفصل في ماذا؟ في الحيض. تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فهذان حالان. الحال الأول أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها، انتبه، هي دائما هكذا، يأتي يوم حيض وتجي يوم طاهرا، يوم حيض ويوم طاهرا. الحال الأول أن يكون هذا مع الأنثى دائما، كل وقتها، فهذا دم استحاضة يعني نزيف، يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة. وسنتكلم عن الاستحاضة اللي هي النزيف، سنرى إن شاء الله الاستحاضة اللي هي النزيف بصفة عامة، طالما هي تركت الأيام اللي كانت تحيض فيها وتركتها وعامت نفسها كالحائض، أن زوجها أنها تصلي لكن تتوضأ بعد الصلاة، وهناك لكل صلاة أي فريضة. وسنرى أن هناك حالة أخرى ثانية فيها غسل صلاة ثم فرضين ثم فرضين، نفصلها حتى لا يلتبس الأمر على الجالس. الحال الثاني أن لا يكون مستمرا مع الأنثى. إذا في الحالة الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما، يوم دم يوم طهر، يوم دم يوم طهر، فهذا تسمى ماذا؟ استحاضة يعني نزيف. وسنعلم الكلام، سنعلم الكلام إن شاء الله عن الاستحاضة اللي هي النزيف. الحال الثاني أن لا يكون مستمرا مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا النقاء، هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ لو ماذا في تقطع، ماذا في تقطع الحيض؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصاحب الفائق ومذهب أبي حنيفة. وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة ولا طائل به، لو اعتبرناه طهرا إذا كان قبله يعتبر حيض وبعده حيض وهذا لا طائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ممكن ثلاثة قروء كذا تنتهي العدة، ثلاثة قروء ممكن تأخذ كم؟ ثلاثة قروء ممكن تأخذ خمسة كم؟ خمسة أيام. وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعل طهرا لا حصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى قصة البيضاء، يعني إلى أن قال يعني. أيضا من طوارئ الحيض عند النساء جفاف في الدم، بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، انتبه، ترى مجرد ماما رطوبة، يعني ما في دم ينزل لكن في رطوبة، والرطوبة معناها ماذا؟ أن الحيض سينزل. جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، انتبه، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به، يعني بقى في نهاية الحيض، في نهاية ماذا؟ الحيض، يعني في أثناء الحيض أو متصلا به، يعني في نهاية الحيض، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض. المرأة بعدما طهرت وانقضت عدتها المعلومة التي تعرفها وتحفظها وطهرت ثم رأت رطوبة لا تلتفت. وهذا يذكرنا، للأسف الوقت يعني ضيق، يذكرنا عندما كنا نتكلم عندنا في الفقه في الغسل، في الغسل ماذا؟ رجل جامع زوجته أو نزل منه المني احتلم أو كذا، المهم خلينا في الصحيح، جامع زوجته واغتسل، وبعدما اغتسل نزل منه مني، نزل منه ماذا؟ مني من أثر الجماع، من أثر ماذا؟ الجماع، غسله صحيح لكن يتوضأ فقط، لأن هذا، لأن من أسباب الغسل ماذا؟ نزول المني بشهوة، خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، فهو هذا اغتسل وأنزل بشهوة واغتسل ثم وجد منيا، هو الآن جمع زوجته وبعدما جمع مباشرة وأنزل وكل شيء قام اغتسل، وبعدما اغتسل نزلت، ما زالت بعض أثار المني تنزل، فالغسل صحيح كما في المغني، الغسل ماذا؟ الغسل صحيح لأنه انقضت الشهوة واغتسل. الله أكبر. الله
تزعلش قوي. الله أكبر الله أكبر
الله.
لا تزعلش قوي.
الله أكبر الله أكبر.
قلنا الآن جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالسفرة والقدرة وهذا حكمها. إذن انتهينا الآن من الكلام بفضل الله تعالى عن التعريف بالحيض ومدته. أحكام الحيض والنفاس متفقة ولكنها مختلفة في أشياء، فنأخذ الكلام الآن عن النفاس ثم نأخذ الأحكام إن شاء الله تعالى. النفاس تعريفه هو الدم الخارج من قدر المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا. مدته لا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة إذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما. وأما أكثره فأربعون يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال الترمذي بعد هذا الحديث قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إن كنت راتطه من 30 من 20 فهذه الحالة تصلي ويأتيها زوجها إلى آخره. إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. ما يحرم على الحائض والنفساء، وهذا نحتاج فيه إلى كلام طويل بمشيئة الله تعالى. ما يحرم على الحائض والنفساء، وكثير من الناس يخطئ في هذا الأمر. تشترك الحائض والنفساء مع الجنوب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنوب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال محدث حدثا أكبر، ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما تقدم ما يلي. ما الذي يحرم على الجنوب واشتركت فيه الحائض والنفساء؟ هذا لابد أن نفصله إن شاء الله تعالى. أولا الصلاة، لا يجوز الحائض أن تصلي ولا يجوز النفساء أن تصلي، صح أم لا؟ لكن هناك تفصيل بالنسبة للحائض في رسالة ابن عثيمين رحمه الله. يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا انتبه إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة. من يفعل هذا والله؟ من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. انتبه. وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أو من آخره. ما المثال على ذلك؟ مثال ذلك من أوله، امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، يعني لما أذن العصر كانت حائضة وظلت حائضا قبل أذان المغرب بمقدار ركعة، بمقدار ماذا؟ ركعة. في هذه الحالة طهرت، فما حكم ذلك؟ امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. تمام؟ يبقى لما تغتسل، يعني هي الآن مثلا امرأة حاضت بعد غروب الشمس، اليوم ماذا؟ اليوم الأحد، حاضت في يوم الأحد قبل غروب الشمس، حاضت بعد غروب الشمس، يعني كانت طاهر إلى قبل غروب الشمس. امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة يوم الأحد، وطهرت في يوم السبت. عندما تطهر يوم السبت عليها أن تأتي بصلاة المغرب التي أدركت فيها مقدار ركعة ولم تصلي. تمام يا إخواني؟ انظر من يفعل هذا، عليها أن تصلي. غالب النساء يفعلن ماذا إذا أتاها، يعني طهرت من العصر المغرب وكانت طاهر وكسلت مثلا أذن العصر وهي طاهر وكسلت لم تصلي حتى قبل المغرب وأذن المغرب، تقضيها؟ لا، تقضيها نعم، هذا شيء واجب، وتأثم من ناحية التأخير لأن في إمكانها أن تصليها متى في كل هذا الوقت. لكن الآن امرأة حاضت بعد غروب الشمس، يعني كانت طاهر لكنها حاضت متى؟ حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليه إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. أيضا ومثال ذلك من آخره، امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس. لماذا نقول قبل طلوع الشمس؟ كثير من الناس يظن أن وقت الصبح أي الفجر من أذان الفجر إلى أذان الظهر، خطأ. الذي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كالذي يصلي الظهر بعد العصر. تمام يا إخواني؟ وقت صلاة الصبح من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، إذا صلىها بعد طلوع الشمس كمن يصلي الظهر بعد العصر. تمام يا إخواني؟ انتبه. ومثال ذلك من آخره، امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس. علمنا الآن أن وقت الصبح من متى؟ من متى؟ من أذان الفجر إلى طلوع الشمس. أيضا خطأ آخر، الناس يقول لك العشاء ممدودة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حدد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فلو كان المغرب على 8 والفجر على 4 يبقى كم؟ الآن 8 ساعات نصفهم كم؟ 4، تأخذ 4 على وقت المغرب 12، يبقى نصف الليل كم؟ إلى 13. فالذي يصلي العشاء بعد منتصف الليل كالذي يصلي الظهر بعد العصر. ما تقول العشاء ممدودة؟ هذا جهل بالدين، هذا جهل بالدين. ما تقول إن العشاء ممدودة؟ ممدودة إلى نصف الليل، فإذا انقضى نصف الليل، لأن الصلاة في صلاة العشاء إلى متى؟ أسأل الله أن يسر مرة، والله يعني يكون أيام نأخذ فقه من أول الطهارة والوضوء والغسل، هذه الأشياء لأنها مهمة والله، يعني أسأل الله أن يسر ذلك والله. ومثال ذلك من آخره، امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا تطهرت أي اغتسلت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة، أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها. قد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. انتبه، يعني واحد الآن استيقظ وتوضأ وصلى، أول ما صلى ركعة من صلاة الفجر فالركعة الثانية طلعت الشمس، يعتبر أدرك الوقت. أو واحد كان نائم واستيقظ المغرب كان أن يؤذن وصلى ركعة قبل أن يؤذن المغرب ركعة كاملة، يعتبر أدرك ماذا؟ أدرك الوقت، لكن ناهيك عن الإثم طبعا من التأخير إلى النوم لحالة ضرورية وكذا، يعني إلى آخره. وإذا أدركت ركعة من وقت العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر؟ امرأة أدركت ماذا؟ وإذا في ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر؟ أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ تمام؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقتا أي فقط، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة. المغرب تسمى بالعشاء الأولى، والعشاء تسمى بالعشاء الآخرة، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط، لا يجب عليها إلا ما أدركت وقتها، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر من قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الظهر العصر، ولم يذكر وجوب الظهر عليه. والأصل براءة الذمة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، حكاه عنهما في شرح المهذب. إذن نحن نتكلم عن ماذا الآن؟ نتكلم عن ماذا؟ ما يحرم على الحائض والنفساء فيما تشتركان فيه مع الجنوب، فيما تشتركان فيه مع من؟ مع الجنوب. ثانيا الطواف، ثانيا الطواف. في فقه السنة كلمة فقط، ولكن جزا الله خيرا ويسكن النقاط. يعني الطواف، الطواف بالليل بالنسبة للحائض والنفساء، فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله، ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، رواه مسلم. وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طائر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك. انتبه معي، هذا الكلام مر عليك الآن مرة الكرام، انتبه. من ناحية الطواف والسعي ننتبه لأمور: المرأة إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام، نسأل الله أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة، لو أنها ذهبت وهي حائض ووصلت بيت الله الحائض لا تسعى ولا تطوف، إنما إذا بدأت في الطواف، إذا بدأت في ماذا؟ إذا بدأت في الطواف وانتهت من الطواف ثم أتاها الحيض تسعى بين الصفا والمروة، لكن لو أنها كانت بداية أتاها الحيض لا تسعى، لأن السعي بين الصفا والمروة يكون تابعا لماذا؟ للطواف. والطواف إذا بدأت في الطواف ثم أتاها الحيض أو النفاس فهذه الحالة تستمر، والمسعى ليس من الحرم، بل ابن عمر كان يسعى ثم بال في المسعى وأكمل سعيه، بال يعني تبول وأكمل سعيه، لأنها ليست من المسعى. إذن المرأة الحائض أو النفساء، انتبه، إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام وحتى ذهابها، يعني هنا إلى ذهابها، هنا حتى بمعنى إلى، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى أحيان تأتي ناصبة وتأتي جارة، وهنا هنا السلام بمعنى ماذا؟ إلى، حتى مطلع الفجر، إلى مطلع الفجر. إذا ذهبت حائضة وذهبت إلى بيت الله الحرام وما زالت حائضا، تمام؟ حائضا لا تسعى. فإذا بدأت في الطواف ولما انتهت من الطواف أتاها الحيض تسعى بين الصفا والمروة. أيضا سقوط طواف الوداع عنها، أي الحائض والنفساء، فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ومسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر شيء يفعلونه طواف البيت يعني، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه، متفق عليه. إذن المرأة الحائض ليس عليها طواف الوداع، ليس على طواف ماذا؟ طب ما حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض؟ قال يجب عليها أن تطوف طواف الإفاضة في الحج، ولا يتم حجها إلا إذا طافت طواف الإفاضة. قد يقول قائل، هذا الذي سأقوله الآن في فتوى ابن تيمية رحمه الله، وقبل أن أقول هذه الفتوى، والله يا إخواني، والله إن ربك لذي المرصاد. امرأة لما تزعزع الكلام عن النقاب كانت منتقبة، ذهبت إلى بيت الله الحرام، كان الله الكلام من حوالي في أشهر، لما كان الكلام عن الفتوى النقاب ومش النقاب والبلبلة اللي هي أشياء أصلا ما تحتاج لكلام، النقاب يعلم من الدين بالضرورة، مش محتاج ما يحتاج لكلام. فلما هناك سمعت فتوى من أحد الناس سمحه الله، المهم فخلعت النقاب أول ما وصلت أين، قالت خلاص ما مهم نقاب، والله رزقها الله بالحيض من أول ما ذهبت العمرة إلى أن أتت، وأتت من هناك دون أن تؤدي العمرة فقط. سبحان الله سبحان الله. لكن حرمت نور العلم، حرمت نور العلم كيف؟ فتوى ابن تيمية، فتوى ابن تيمية، لو أن المرأة في طواف الإفاضة، في طواف ماذا؟ الإفاضة، كانت مع رفقة، هي حاجزة الآن بالطائرة أو بالسفر، وما تستطيع أنها في الحجاز وأطاعت طواف الإفاضة، إن شاء الله تعود بعد 8 أشهر، بعد 11 شهرا تطوف طواف الإفاضة، وتظل ما زالت على ذمة الحج، على ذمة ماذا؟ الحج، ما يأتيها زوجها لشيء حتى تطوف طواف الإفاضة، تمام؟ تظل على ذمة، على ذمة الحج، تمام؟ أما لو كانت الآن هي في رفقة مع مصر الآن وما تستطيع التأخير للحجز والمال ما كان وكذا، قال ابن تيمية في طواف الإفاضة، نحن قلنا الآن سقط عنها طواف ماذا؟ الوداع. قال تتلجم وتطوف، تتلجم وتطوف، تتلجم وتطوف، أي تشد خرقة على فرجها وتطوف طواف الإفاضة. وشوف انظر، انظر للرحمة. وذاك ابن عيينة يقول التشديد يحسنه كل أحد، إنما العلم هو الرخصة بالدليل. الواحد يقول أحسن بلاش، أحسن بلاش، الأحوط، هذا ما هو علم، أنت أضللت الناس هكذا. إنما العلم هو الرخصة بالدليل، إنما العلم هو الرخصة بالدليل. إذن يحرم الحائض والنفساء مثل الجنب، ماذا أول شيء؟ ماذا؟ الصلاة. إذن ذكرنا ماذا؟ الصلاة والطواف. ثالثا مس المصحف وحمله. وذاك يا إخواني كل الأحاديث الواردة في منع الحائض من مس المصحف أو قراءة القرآن أو حمل المصحف، وفي منع النفساء من مس المصحف ومن قراءة القرآن ومن حمل المصحف ومن منع الجنب من حمل المصحف وقراءة القرآن، كل هذه الأحاديث ضعيفة. وأيضا في منع الحائض والنفساء من المكف في المسجد كلها ضعيفة كلها. واختصارا يعني حتى لا أطيل عليكم، لأننا قد تكلمنا عن هذه المسألة في درس مستقل عندنا هناك في باب الغسل، في باب ماذا؟ الغسل، في باب الغسل، لكن أقرأ صد 106 يعني حتى تكون عليه بينة. طبعا يجوز لك أن تقرأ البص، أو أصلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من غير وضوء، طبعا يستحب الوضوء لكن يجوز، فرق بين الفتوى والتقوى، الفتوى حكم الشرعي، التقوى الاحتياط، يجوز أن تقرأ القرآن بغير وضوء، تمام؟ لكن أفضل متوضئ. ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأن تمس القرآن وأن تحمل القرآن وكذا النفساء. انظر ماذا يقول في كتاب تمام منا في التعليق على فقه السنة الألباني، ولا بدون حائل وبدون أي شيء، اسمع الآن بس انتهى. يقول في الحديث لا يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إذا كان طاهرا، قال وهذا كلام مستقيم لا غبار عليه، إلا قوله في آخره فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، فإنه من كلام المؤلف، ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف، وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه، لأنه قال فيه ولابد لحمله على معين من قرينة، فهو قد حمله على المحدث حذر أكبر. فأي القليل المهم، فالأقرب والله أعلم أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن، لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا، المؤمن سواء كان محدثا حدثا أكبر زي الجنابة والعيد والنفاس أو أصغر أو حائضا نفسه، سواء كان محدثا حدثا أكبر كالجنابة أو أصغر أو حائضا وبالتالي النفساء أو على بدنه نجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وهو متفق على صحته. والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث نهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه أيضا. المهم أيضا أيد ذلك الكلام ما جاء في صاد 53، انظر ماذا قال ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد كان النساء، وده كلام ابن تيمية في الفتاوى، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. بل يا إخواني كل الأحاديث، أكرر مرة أخرى، كل الأحاديث الواردة في منع الحائض والنفساء وكذا الجنب من قراءة القرآن تمام، ومن مس المصحف، ومن المكث في المسجد، ومن دخول المسجد، كلها ضعيفة، كلها ماذا؟ ضعيفة. وإن كان ابن عثيمين رحمه الله يرى أن المرأة، يعني أن المرأة لا تجلس في المسجد ولا تقرأ القرآن وكذا، لكن الصحيح الأحاديث الصحيحة. حتى هنا قال البني: فهذا الجواب مبني، لا مانع من مس مشتمل عليه، هذا الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنب، والمصنف لم يذكر دليلا عليها هنا، ولكنه أشار بفضل ما يجب له الوضوء أن الدليل هو قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، مع أنه صرح هناك بأن لفظ الطاهر مشترك يحتمل معاني شتى، وأنه لابد من حمله على معنى معين من قرينة، ثم حمله هو على غير الجنب لغير قرينة وقد رددنا عليه هناك بما فيه كفاية، وبينا المراد الحديث هناك وأنه لا يدل على تحريم مس القرآن على المؤمن مطلقا، فراجعها أي الذي قرأته. والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن، مش القراءة فقط، ليس القراءة فقط، بجواز مس القرآن من المسلم الجنب، وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها فتأمل. تمام، ما هي الأحاديث التي استدل بها؟ انظر، الحديث الأول: كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة، حديث ضعيف كما في ضعيف أبي داود الألباني. أيضا الذين يستدلون به على المنع، قال الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنوب، فأما الجنوب فلا ولا آية، ضعيف كما في تمام المنة. تمام، أيضا الحديث الآخر: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا للجنب، ضعيف كما في ضعيف أبي داود. أيضا حديث آخر: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب، ضعيف كما في ضعيف ابن ماجه. كل الأحاديث الواردة في منع الكلام يا إخواني الذي ينطبق على الحائض ينطبق على النفساء، وينطبق على الجنب في هذه المسائل، في المسجد وفي المسجد وفي قراءة القرآن وفي مس المصحف وفي المكث في المسجد وفي المكث ماذا؟ في المسجد. فكل الأحاديث الواردة في المنع ضعيفة، والحديث الضعيف لا يعمل به في العقائد ولا في الحلال والحرام. الحديث الضعيف لا يعمل متى في شيء متى لا في العقائد ولا في الحلال والحرام. تمام يا إخواني؟ إذن الدين نصف ونحن نشدده بجهلنا. يا عم الشيخ منا والله باختصره يا إلا تقول صاف أنه أنتم سقارة حتى تعلموا كذا كذا كذا. كان أحد يمر في المسجد جنوب المجتازا رواه كذا 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 عن مسلم. كان أصحاب رسول يمشون في المسجد وهم جنوب رواه ابن المنذر. وعن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من أنصار كانت أبابهم للمسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إلى المسجد. ضعيف كذا في كلام منا. تمام؟ أنا بس بختصر لأن درس كان الغسل وأنا الآن بتكمل حيضة وأريد أن أتبرع. تمام؟ جزاك الله خير. إذا ذكرنا الآن يا إخواني يحرم على المرأة الحائض ماذا؟ النفساء. ما يحرم على الجنب لكن قلنا الصلاة بالتفصيل والطب بالتفصيل. إذا هنا مكتوب مس المصحف. لا يحرم مس المصحف ولا حمله لا على الحائض ولا على النفساء ولا على الجنب. قراءة القرآن لا يحرم لا تحرم قراءة القرآن لا على الحائض ولا على النفساء ولا على الجنب. أما الاستحاضة التي عندها نزيف هذا أمرها إما أن تكون في أيامها كالمستحاضة الحيض الحائض وإما في الأيام الأخرى فيها طاهر فلا نتعرض لها صح أم لا. المستحاضة التي عندها نزيف إما عندها بعض أيام تكون حائضا فينطبق عليها ما ينطبق على الحائض والباقي طاهر فهي طاهر. المكث في المسجد الأحاديث المانعة الواردة في المكث في المسجد ماذا؟ الحديث الواردة في المكث في المسجد ماذا؟ ضعيفة. أيضا يقول الألباني نقلا في ضعيف داود قال يقول والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم. وبه قال إمام أحمد وغيره قال البغوي في شرح السنة وجوز أحمد المزني المكث فيه وضعف أحمد الحديث لأن رويه أفلت مجهول. تمام؟ نعود في تكملة الكلام ما يحرم على الحائض والنفساء. نحن أخذنا الآن ماذا؟ نكمل الكلام فيما يحرم على الحائض والنفساء. الآن الكلام فيما يحرم على الحائض والنفساء زيادة عما يحرم عليهما كما ورد في الجنابة. تمام؟ يحرم على الحائض والنفساء فوق ما تقدم أولا الصوم. فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم. لحديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر الأضحى يعني إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن ولم يا رسول الله قال تكفرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل أي قلب الرجل أذهب للب الرجل الحاج من إحداكن. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قل الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك نقصان دينها. رواه البخاري ومسلم. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. ثانيا الوطأ يعني الجماع وهو حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة فلا يحل وطأ الحائض والنفساء حتى تطهر. لحديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي لفظ اصنعوا كل شيء إلا الجماع رواه الجماعة إلى البخاري قال النووي ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا لو قال جماع الحائض حلال أو النفساء حلال صار كافر مرتدا لو اعتقد لكن لو جمع وهو يعلم أنه حرام وما يعتقد التكفير فهو آثم يعني ولو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة واحد جمع زوجته بعدما جمع طفح أنها كانت حائضة وهو يعلم ولا تعلم خلاص أو جامع ناسيا ما هو حرام وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم يعرف أن جماع الحائض والنفساء حرام ومع ذلك قام بالجماع مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما أنه لا كفارة عليه ثم قال النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة من السرة إلى الرأس ومن الركبة إلى القدمين هذا نوع ثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالإجماع والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر يعني من السرة إلى الركبة بس يضع قماش أو شيء تمام وأكثر العلماء على حرمته ثم اختار النووي الحل مع الكراهة لأنه أقوى من حيث الدليل انتهى والدليل الذي أشار إليه ما روي عن أزواج النبي ما نقول روي الحديث صحيح نقول ورد بسند صحيح عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا رواه أبو داود قال الحافظ إسناده صحيح والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح أبي داود وعن مسلوق بن الأجدع قال سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه حتى لو جامعها في فمها يجوز أيا كان إلا الفرج وفي غير الحائض والمرأة في غير الحائض أهم شيء الرجل له أن يفعل كل شيء مع زوجته إلا الدبر إلا ماذا؟ هذا إن كانت طاهرة أما إذا كانت حائضة لا حياء في العلم طبعا بعض الناس يقول لا حياء في الدين خطأ نقول لا حياء في العلم أما الدين كله حياء تمام؟ أما المرأة إذا كانت حائضا له أن يفعل كل شيء إلا القبل والدبر إلا القبل ماذا؟ والدبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع شيئا على فرج امرأته ثم يعني يأتي يعني يباشر ما بين السرة والركبة وهذا هو الدين ونحن لسنا بأشد من أرحم الراحمين وكذا لأن هذا علم لأن هذا علم حتى لا نطيل عليكم من أحكام الحيض مما يتصل بأحكام الحيض بالنسبة للنساء الطلاق فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها كما بينا بينا الرجل أن يطلق زوجته لابد تكون ما تكون حائضا ونفساء ولا يكون ذلك لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك إلا إذا كان طلاقها حاملا أو طاهرا من غير جماع تحدثنا عن هذه النقطة ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل أجل أنت عن واحدة الآن أقول يعني للتذكرة قلنا الرجل إذا أراد طلاق السنة لا يطلق زوجته وهو حائض فإذا طلق وهو حائض أو في طهر جمع فيه يسمى بطلاق بدعي لكن الرجل إذا طلق زوجته وهو حائض فيجوز في ثلاثة أحوال الأولى كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها يعني إذا نكحت مؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وأسرحهن سراحا جميلا. يعني الرجل إذا عقد على المرأة, والله يا إخواني والله مسائل يندلان جميل, والله واحد أتى يسألني سؤال, أنا لست أهلا للفترة يعني, وأتى يعني يسأل سؤالا وهو يعيش مع امرأته في الزنا ويظن أنه حلال وعنده ثلاث أولاد, أتدرون كيف عقد على امرأته وطلقها قبل أن يدخل بها وقال لها رجعتك ودخل. المرأة المعقود عليها ولم يتم بها الدخول ليس لها عدة. لو واحد عقد على امرأة وقال أنت طالق, بمجرد ما ينتهي حرف القاف في كلمة طالق يتزوجها واحد في الحال. المرأة متى التي عقد عليها ولم يبني بها ولم يدخل بها, بمجرد ما ينتهي لفظ طالق بالقاف وتزوجها في الحال. لأن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا الرجل أتى يسأل, طب وسبحان الله واحد سألني قلت له هات الشخص نفسه, قال لي أنا أعرفه, قلت هات الشخص هات الشخص, والله أتى قلت له كذا, قال لي حصل كذا كذا, قلت له أنت عيش في الزنا. تعيش ماذا في الزنا؟ لأنه عقد عليها وراجعها, هو خاف لا يكلم أباها يقول له خلاص أنت مشاكل, قال لا رجعتك ودخل بها, هذا زنا. هذا ماذا زنا؟ لأنه لابد إذا طلقها قبل أن يدخل بها لابد من عقد جديد ومهر جديد ولابد من موافقتها. أما إذا طلقها وكانت في العدة قبل أن تنتهي العدة يراجعها, قبل أن تنتهي العدة ماذا يراجعها؟ دون عقد ودون موافقتها ودون ماذا. لكن في واحد مسكين مرة حوالي 20 سنة طلق أو 25 سنة طلق زوجته, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت يا عم راجعها يا عم, قال لا خلاص ثلاث قروء بعد, قلت له قال له رجع, قال له خلاص رجعها, قلت له ما كان ثلاث قروء, قال الآن ثلاث أشهر إلا يومين, قلت له انتهى. ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات, لما أقول من الجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة كم؟ لم يفعل أسبوعين فقط, أسبوعين فقط 15 يوما من الجمعة للجمعة للجمعة خمس, وليس ثلاث أسابيع. إذا ثلاثة قروء من الحيض من الحيض الحيض حوالي شهرين إلى ثلاثة, تمام؟ هو بجهل يظن أن ثلاث قروء يعني ثلاث أشهر, وظل تاني بعدما أراد أن يرجع قلت لا أرجع لك, وكان عنده أولاد. كل هذا من عدم معرفة العلم الشرعي, من عدم معرفة العلم الشرعي. المهم يستثنى من طلاق الحائض والنفساء ماذا؟ خاصة الحائض النفساء أصلا دخل بها أصلا يستثنى, والحائض أيضا يستثنى في طلاق الحائض ماذا؟ طلاق الحائض التي لم يدخل بها. الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل, وهذه تكلمنا عنها, واحد طلق امرأة حامل ويأتيها الحيض, طلقها وهي حائض حامل فالطلاق صحيح, وهي حائض ماذا؟ حائض حامل, حائض حامل حامل, أو بمعنى أصح لفظ صحيح وهي حامل حائض, يعني هي حامل لكن يأتيها الحيض, وهي حامل يأتيها الحيض طلقها طلاق صحيح. الثالثة إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض, مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها فيجوز ولو كانت حائضا. وأما عقد النكاح على الحائض يجوز أم لا؟ وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به, لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه, لكن إدخال الزوج عليه وهي حائض ينظر فيه. الآن انتبه, عندنا في القرى الآن يعملوا ماذا؟ ظهرت بادرة جديدة, كل قرية الآن في الزواج الآن البناء إما في نصف السنة أو في العيد أو في الأجازة, فذلك كذا شاب يجتمع على وليمة, كل واحد يدفع 200 جنيه ويجتمع على وليمة ويتم البناء, إلا مرته حائض حائض ولا مش حائض ولا كأن في شيء, تمام؟ والله يا إخواني والله واحد آتني كان سيطلق لما مرأة أهلها مش موافقين خلاص احنا نبهنا على الناس وعزمنا الناس خلاص وهي حائض, من أجل الوليمة تم البناء تم البناء, فظل سبعة أيام يقول لي وهي حائض. فهنا العقد عن الحائض يكون لكن إدخال الزوج عليها، واحد دخل على زوجته يا حائض يجوز، لكن بشرط، لكن إدخال الزوج عليها يا حائض ينظر فيه، فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس. يعني عارف أنه طبعا لسه شاب وكذا ويأمن أنه مش هو فعلا الظروف، يعني شاء الله من أوسع الظروف شاء الله تعالى أنه يعني يدخل به ويا حائض لظروف معينة، هو يأمن على نفسه خلاص يدخل، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. خوف من الوقوع في ماذا؟ في الممنوع، خوف من الوقوع في الممنوع. لكن هنا نقطة ننبه عليها، الأولى للرجل ما هو حرام، انتبه ما هو حرام، الأولى الرجل أن يعقل حتى ما تكون المرأة حائض. لماذا؟ ما لأجل البناء؟ لا، المرأة في كتاب تفسير النور الموجودي رحمه الله يذكر أن المرأة الحائض في المرأة فترة الحيض تكون عصبية، يعني عظيم يحصل لها يعني نرفزها، يعني بإيه عصبية؟ يعني إيه كلمة نرفز دي إنجليزي مش عربي، بتتنرفز، نرفز يعني عصبي، وعملوا لها فعل ومصدر بتتنرفز كمان، تمام؟ هذه كلمة إنجليزي والله، أنت يا أخي بتنرفزنيش، أنا بتنرفز، كل دي إنجليزي ما عربية والله، نرفز يعني عصبي، تمام؟ نرفز يعني ماذا؟ عصبي، أي كلمة ما المهم يعني، فالمودود يذكر أن المرأة فترة الحيض تكون عندها عصبية، والرجل في فترة الحيض لابد أن يحتمل زوجته. ما يأتي من حيض وجعلها تتضجر أو كذا أو كذا، يعني أحيانا يعني، فالرجل في فترة الحيض لابد أن يحتمل المرأة. ثانيا المرأة في فترة الحيض يعني يتغير لونها ووجهها وكذا، فالأولى حتى يرى امرأته على الحالة التي رأها في الخطبة أنها تكون في فترة ماذا؟ بين الحيض، يعني حتى تكون في فترة الحيض. نكمل غدا إن شاء الله، وبفضل الله انتهيت من الطريحة المحددة إلى هنا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نبدأ الكلام في الاستحاضة أي النزيف، وهذه مسألة سهلة إن شاء الله، ثم نأخذ الأسئلة والأجوبة التي تتصل بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة بفضل الله تعالى. كل ما يخطر على ما يخطر للمرأة من أسئلة في الحيض والنفاس والاستحاضة بفضل الله لن يفوتها سؤال بفضل الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.